بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في هيئات الجمل، وقلنا سابقا أن المعاني الحرفية كمصطلح أصولي يشمل الحروف والهيئات، سواء كانت الهيئة هيئة فعل أو هيئة جملة، وسواء كانت هيئة الجملة هيئة جملة تامة أو جملة ناقصة. وإلى الآن كنا قد تكلمنا أن الحروف موضوعة بالنحو الثالث من أقسام الوضع، أي أنها موضوعة للنسبة الخاصة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. واليوم نريد أن نتحدث عن أن الهيئة هل هي موضوعة للنسبة أم هي موضوعة لشيء آخر. وبعبارة نريد أن نتحدث في بعض التفاصيل الأخرى التي لم تذكر في البحوث الأخرى في البحوث السابقة، هل أن الهيئة موضوعة للنسبة أم هي موضوعة لشيء آخر؟ ما الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ ما الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ ما ثمرت هذا البحث في المعنى الحرفي؟ هذه بحوث ستبدأ من اليوم إن شاء الله لتكملة التفصيل والكلام الذي مر في المعنى الحرفي. إذن اليوم نريد أن نتحدث عن الهيئة، هيئة الجملة. هيئة الجملة هل هي موضوعة للنسبة أم هي موضوعة لشيء آخر؟ وقبل الدخول في صلب البحث لا بد من التذكير بنقطتين كانا قد مرا في بحوث الحلقة الثانية. لأجل ربط الموضوع لا بد من التذكير بهاتين النقطتين. النقطة الأولى إن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة التصورية، ويراد بها خطور المعنى وانسباقه إلى الذهن، إلى ذهن السامع عند سماع لفظ ما، ولو كان هذا اللفظ قد صدر من نائم أو من اصطكاك حجرين. هذه هي الدلالة التصورية. الدلالة التصورية هي خطور المعنى وانسباقه إلى ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ من أي شيء كان. مجرد أن تسمع لفظ الماء أو لفظ الحق فإن المعنى يخطر في ذهنك، ولو كان هذا اللفظ قد صدر من اصطكاك حجرين. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى، ويعبر عنها بالدلالة الاستعمالية، وهي دلالة الكلام على إرادة وقصد اختار المعنى في ذهن السامع. هذه الدلالة معناها أن للكلام دلالة في أن المتكلم قد قصد اختار المعنى في ذهن السامع، وهذه الدلالة لا تحصل فيما لو كان المتكلم نائما، لأنه لا يوجد قصد عند النائم، ولا تحصل حينما يكون المتكلم غير ملتفت، ولا تحصل عند صدور اللفظ من اصطكاك حجرين، لأنه في مثل هذه الحالات لا يوجد قصد لإختار المعنى في ذهن السامع. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة الكلام على أن المتكلم مريد جدا للمعنى الذي قصد إختاره في ذهن السامع، ويعبر عنها بالدلالة أو الإرادة الجدية، فلو قال المتكلم الحق منتصر أو بعت الدار فظاهر حال المتكلم أنه يريد جدا الإخبار أو الإنشاء للمعنى الذي قصد إخطاره في ذهن السامع. وهذه الدلالة لا تحصل فيما لو كان المتكلم هازلا أو كان يضرب مثالا. الآن لو كنت بصدد ضرب مثال وقلت بعت داري، فالدلالة التصديقية الثانية لا تحصل ما دام ظاهر حالي أني بصدد ضرب مثال فقط. نعم، الدلالة التصديقية الأولى تحصل، وهي دلالة الكلام على قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. فالدلالة التصديقية الثالثة لا تحصل لو صدر الكلام من غير ملتفت أو نائم، بل لا تحصل حتى إذا صدر الكلام من الهازل أو الضارب لمثال. لا بد أن يكون ظاهر حال المتكلم أنه مريد جدا للمعنى الذي قصد إخطاره في ذهن السامع. وبهذا يتضح أنه من غير الدقيق أن يقال، هذه ملاحظة مهمة، أن لكل كلام صادر من أي متكلم ثلاث دلالات، لأنه ليس من الضروري أن يكون كل كلام صادر ليس من الضروري أن يكون لكل كلام صادر هذه الدلالات الثلاث جميعا، لأنه إذا صدر الكلام من نائم أو من اصطكاك حجرين فلا تحصل إلا الدلالة التصورية، ولا تحصل الدلالة التصديقية الأولى ولا الثانية. وإذا صدر من متكلم قاصد لإخطار معنى، قاصد لإخطار المعنى فقط كالهازل أو الضارب لمثال، فحينئذ تحصل الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، ولا تحصل الدلالة التصديقية الثانية. نعم، إذا كان المتكلم مريد جدا للمعنى الذي قصد اخطاره في ذهن السامع، حينئذ تحصل الدلالة التصديقية الثانية. إذن ليس من الضروري إذا حصلت الدلالة التصورية تحصل الدلالة التصديقية الثانية، وكذلك ليس من الضروري إذا حصلت الدلالة التصديقية الأولى تحصل الدلالة التصديقية الثانية. نعم، إذا كان للكلام دلالة تصديقية ثانية فمن باب أولى أنه له دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، وإذا كان للكلام دلالة تصديقية أولى فمن باب أولى أن له دلالة تصورية. إذا عرفنا ذلك ندخل في النقطة الثانية، وهي أيضا قد مرت في الحلقة الثانية. وقع الخلاف في أن الوضع هل هو منشأ للدلالة التصورية أم هو منشأ للدلالة التصديقية. نفس الوضع، هل هو المنشأ للدلالة التصورية أم هو منشأ أيضا للدلالة التصديقية؟ وهذا الخلاف مترتب على الخلاف في تفسير حقيقة الوضع. وقد مر في الحلقة الثانية أن الأعلام اختلفوا في تفسير حقيقة الوضع، فقال المشهور أن الوضع هو عملية اعتبار لللفظ على هذا المعنى، أو قل هو تخصيص لللفظ بالمعنى. وإن كان المشهور قد اختلف في كيفية تصوير هذا الاعتبار على أقوال ثلاثة قد مرت في الحلقة الثانية. إذن القول المشهور هو اعتبار هذا اللفظ لهذا المعنى، أو تخصيص اللفظ بالمعنى. هذه النظرية الأولى، وهي نظرية المشهور. النظرية الثانية، وهي للسيد الشهيد رحمة الله عليه، إذ قال أن الوضع هو عملية قرن أكيد بين اللفظ وبين المعنى. وقلنا في شرح الحلقة الثانية أن نظرية السيد الشهيد ليس نظرية مقابل رأي المشهور، بل هي تعميق وتأصيل لنظرية المشهور. بعبارة أخرى، السيد الشهيد رحمة الله عليه فسر هذا الربط الذي يحصل عند من سماع اللفظ أنه يتصور المعنى، وقال لا يكفي مجرد الاعتبار، بل لا بد من عملية قرن أكيد بين اللفظ وبين المعنى لكي يتصور المعنى حين سماع اللفظ. النظرية الثالثة، طبعا أتكلم بالسريع لأنه يفترض أن هذه الأمور واضحة عندكم بعد، هذه في الحلقة الثانية. النظرية الثالثة هي نظرية السيد الخوئي رحمة الله عليه، الذي ذهب إلى أن الواضع تعهد من الواضع، كل واضع يتعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى، يعني يكون كل متكلم واضع والواضع متعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى. وعلى طبعا على تفسير وتوضيح مرة في الحلقة الثانية، وأيضا ردود من السيد الشهيد على هذا. بعبارة مختصرة أدق، أن السيد الشهيد يرى أن الواضع إنما تعهد بأنه لا يأتي باللفظ الخاص إلا إذا قصد تفهيم المعنى الخاص. سيد الخوي رحمة الله، أقصد سيد الخوي رحمة الله عليه. على الرأيين الأوليين في تفسير حقيقة الواضع، يكون سماع اللفظ سببا لتصور المعنى وانسباقه إلى الذهن. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني يكون الواضع هو منشأ للدلالة التصورية فقط، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى هو المنشأ للدلالة التصورية، فالوضع هو المنشأ، هو منشأ الدلالة التصورية فقط. أما الدلالتين التصديقية الأولى والثانية فتنشأان من ظهور حال المتكلم وليس من الوضع فقط. على النظريتين الأولى والثانية في تفسير حقيقة الواضع، فإن الواضع يكون هو المنشأ للدلالة التصورية ولا يكون هو المنشأ للدلالة التصديقية، لا الأولى ولا الثانية. أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فتكونان ناشئتين من ظهور حال المتكلم في أنه إما يقصد اخطار المعنى فقط، أو أنه مضافا إلى ذلك يريد هذا المعنى جدا. بينما طبعا قبل أن أدخل في رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، أقول قد تسأل وتقول أنكم عرفتم فيما سبق في النقطة الأولى الدلالة التصديقية أنها دلالة الكلام على قصد إخطار المعنى، أو هي دلالة الكلام على أن المتكلم يريد جدا المعنى الذي قصد إخطاره، دلالة الكلام هكذا عرفت. والآن تقول أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية ناشئة من ظهور حال المتكلم، هذه مهمة، هذه ملاحظة مهمة افترض أن ننتبه إليها. شنو هذا؟ كيف يفسر ذلك؟ حينما قلنا إن منشأ الدلالة التصديقية سواء الأولى أو الثانية هو ظهور حال المتكلم، فنقصد، هذه ملاحظة مهمة، فنقصد أن المنشأ الذي لأجله كان للكلام هذه الدلالة، أن المنشأ الذي بسببه كان للكلام هذه الدلالة إن كان هو ظهور حال المتكلم فالدلالة تصديقية. بعبارة أخرى، الدلالة التصديقية ليست ناشئة من ظهور حال المتكلم، بمعنى أن السبب في حصولها ظهور حال المتكلم فحسب، بل ظهور حال المتكلم كان السبب لدلالة الكلام على هذه الدلالة. يعني المنشأ الذي لأجله كان للكلام هذه الدلالة، المنشأ الذي لأجله كان للكلام هذه الدلالة هو ظهور حال المتكلم. وإلا سيأتي أنه كيف نثبت أن المراد الجدي للمتكلم هو نفس المعنى الذي قصد اختاره وهو نفس المدلول التصوري؟ كيف نثبت؟ تذكرون لو ما تذكرون نثبت ذلك بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول المدلول التصديق الثاني والمدلول التصديق الأول وبينهما وبين المدلول التصوري. تتذكرون هذا؟ واضح الفكرة. إذن حينما نقول بأن منشأ الدلالة التصديقية هو ظهور حال المتكلم، فنقصد أن المنشأ الذي لأجله كان للكلام دلالة تصديقية إن كان هو ظهور حال المتكلم، بعبارة أدق، إن المنشأ الذي لأجله كان للكلام ظهور في هذه الدلالة إن كان هو ظهور حال المتكلم فالدلالة تصديقية، بينما إذا كان المنشأ الذي لأجله كان للكلام هذه الدلالة ليس هو إلا الواضع فالدلالة تصورية. إذا عرفنا هذا أعود فأقول على الرأيين الأوليين الوضع هو منشأ الدلالة التصورية فقط، ولا يكون الوضع منشأ للدلالة التصديقية لا الأولى ولا الثانية. بينما على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، على رأي السيد الخوئي فالوضع يكون بنفسه هو المنشأ للدلالة التصديقية. لماذا هو المنشأ للدلالة التصديقية؟ لماذا الوضع بنفسه؟ لأنه يقول بأن الوضع هو تعهد من المتكلم بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. إذن القصد، أصل القصد ناشئ من نفس الواضع. بعبارة أخرى السيد الخوئي رحمة الله عليه الدلالة التصورية عنده هي الدلالة التصديقية، والوضع هو الذي يكون المنشأ للدلالة التصديقية. نفس الوضع هو المنشأ للدلالة التصديقية. إذا عرفنا هذا أعود إلى أصل المطلب وأقول إن هيئة الجملة موضوعة للنسبة كما هو الحال في الحروف، سواء كانت الجملة تامة كقولنا على نحو المبتدأ والخبر المفيد عالم، أو كانت الجملة ناقصة على هيئة الصفة والموصوف كما في قولنا المفيد العالم. والفرق بينهما مع أن كل منهما موضوع للنسبة هو أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية يصح السكوت عليها، وسيأتي توضيح ذلك في المبحث التالي في الموضوع التالي. هنا نريد أن نتكلم، هنا نقتصر على أن هيئة الجملة موضوعة للنسبة وأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية فقط لا تصديقية. أما الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة فهذا ما سيأتي إن شاء الله في البحث القادم. إذن فالرأي المعروف، الرأي المشهور الذي عليه المشهور والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بأن الجملة سواء كانت تامة أو ناقصة موضوعة للنسبة، والدلالة التصورية هي النسبة. بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه فقد خالف في ذلك تبعا لتفسيره الوضع بالتعهد. تفسير الوضع بالتعهد ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي كون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مباشرة. فذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن هيئة الجملة موضوعة لأصل القصد. غاية الأمر أن الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، بينما الجملة التامة هيئة الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية عن الواقع في الجملة الخبرية، ولقصد الطلب أو التمني أو الاستفهام في الجملة الإنشائية. فالفرق بين المشهور وبين السيد الخوئي رحمة الله عليه ما هو؟ أن هيئة الجملة موضوعة للنسبة، غايتها في الجملة الناقصة نسبة ناقصة، وفي الجملة التامة نسبة تامة، وسيأتي توضيح ذلك. بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا لمسلكه في تفسير الوضع بالتعهد يرى أن هيئة الجملة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية. فإذا كانت جملة ناقصة فهيئتها موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. بينما الجملة هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الإخبار عن الواقع في الجملة الخبرية، أو قصد الطلب أو التمني أو الاستفهام، أو في الجملة الإنشائية. جيد، ما هو الصحيح؟ الصحيح كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه هو المشهور، وهذا خلاف بنائي أم مبنائي؟ هذا خلاف مبنائي، لأن هذا الصحيح إنما هو مبني على ما هو الاتجاه في تفسير حقيقة الوضع. فلأن المشهور قال إن الوضع هو اعتبار أو هو قرن أكيد كما عبر السيد الشهيد رحمة الله عليه، فحينئذ يكون الوضع هو منشأ الدلالة التصورية، سواء في الكلمات المفردة أو كان في الجمل. والجملة هيئة الجملة حتى التامة فضلا عن الناقصة تدل، لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، يعني لا فرق بين الهيئات والألفاظ المفردة، كل من الألفاظ المفردة أو الهيئات بالوضع منشأ الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية بناء على الرأيين الأول والثاني في حقيقة الوضع إنما تنشأني من حال المتكلم بالمعنى الذي فسرته، وقلت بأن معنى أنها تنشأ من حال المتكلم هو أن المنشأ الذي لأجله كان للكلام دلالة إذا كان هو حال المتكلم فالدلالة تصديقية. إذا عرفنا هذا أعود إلى مطلب بسيط. السيد الشهيد رحمة الله عليه نسب إلى السيد الخوئي هنا أنه يقول إن هيئة الجملة إذا كانت ناقصة فهي موضوعة لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة إذا كانت تامة فهي موضوعة لقصد الحكاية والإخبار أو الطلب. فهل هذا التفصيل موجود صريحا في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه أو لا؟ ويا من تفهيم، عندما تراجع كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه سواء كان في أجود التقريرات أو في مصباح الأصول لا تجد هكذا تصريح، وكأن السيد الشهيد رحمة الله عليه قد انتزع ذلك انتزاعا فنيا من عبائره ولوازم عبائره، أو سمعه شفاعا من فمه الشريف، ربما أحد الاحتمال، إما انتزعه انتزاعا وإما سمعه بشكل شفاهي من السيد الخوئي رحمة الله عليه. الكلام كيف انتزعه؟ لو قلنا بأنه انتزعه كيف انتزعه؟ نقول من المسلم أن المعنى الموضوع له اللفظ عند السيد الخوئي هو المدلول التصديقي للمدلول التصوري. مسلك التعهد يقتضي أن الوضع هو منشئ الدلالة التصديقية مباشرة، سواء كان هذا المعنى اسميا أو كان المعنى حرفيا، هذا واضح عند السيد الخوئي. وفي خصوص الهيئات يقول هيئة الجملة، هيئة الجملة التامة سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية، يصرح السيد الخوئي بأنها موضوعة لقصد الإخبار والحكاية أو قصد الطلب، لكن لا يوجد لديه تصريح بأن الجملة الناقصة، هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى. فكيف حصل السيد الشهيد ذلك؟ رأيكم عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه في المصباح، قال في المصباح الجزء الأول القسم الأول صفحة 75 و76: فالحروف موضوعة لحصة من المفهوم الاسم الوسيع، فإذا قيل ثبوت العلم لله تبارك وتعالى ضروري وضرب عدة أمثلة، وثبوت الكتابة لزيد ممكن، فاللام في جميع هذه الموارد توجب تضييق المفهوم الاسمي. ثم قال وكذا الحال في الهيئات الدالة على النسب الناقصة. إذن فالسيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا يرى؟ يرى أن هيئة الجملة الناقصة تفيد التضييق في المعنى الاسمي. يعني ما أريد أوضح النظرية، بس أضرب لكم في المثال. حينما نقول النار في الموقد، النار كمفهوم اسمي لها حصص كثيرة، ماذا فعل المعنى الحرفي؟ حصص النار، ضيق المعنى الاسمي وجعله خاص بالنار التي في الموقد. هذا مقصود السيد الخوئي من النظري. على كل حال السيد الخوئي رحمة الله عليه يصرح بأن هيئة الجملة الناقصة كالحروف موضوعة لإفادة التضييق في المعاني الاسمية. فكيف حصل السيد الشهيد هذا التصريح بأن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى؟ حصله من التالي، حصله أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن الوضع هو منشأ الدلالة التصديقية، واضح؟ هذا واحد. وأنه يصرح بأن هيئة الجملة التامة موضوعة لقصد الإخبار والحكاية إذا كانت خبرية، ولقصد الطلب إذا كانت إنشائية. وياي منتبهين؟ جيد. فينحصر أن مراده بأن هيئة الجملة الناقصة موضوعة للتضييق في المعاني الإسمية، ينحصر بأنه يقصد بذلك أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى فقط. هذا هو لازم كلام، هو لازم كلامه أن الوضع يفيد الدلالة التصديقية، هيئة الجملة التامة موضوعة للدلالة التصديقية الثانية، أي لقصد الإخبار والحكاية أو الطلب، وهيئة الجملة الناقصة صرح بأنها تفيد التضييق في المعنى الاسمي. فلم يبقى إلا أن نفسر أن مراده بالتضييق في المعاني الاسمية أنها موضوعة لقصد اختار المعنى في ذهن السامع، لأن السيد الخوئي لم يصرح بذلك. حاولت أنه أفسر لكم من أين أتى السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذا التفصيل الذي ذكره عن السيد الخوئي رحمة الله عليه. نقرأ العبارة. قال: هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها. شنو على أنحائها؟ شنو؟ نسبة ظرفية، نسبة الابتدائية، نسبة الانتهائية وما إلى ذلك. كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة. ناس السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يريد أن يفرق بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة، فقط يريد أن يشير إلى أن هيئة الجملة سواء كانت تامة أو ناقصة فهي موضوعة للنسبة. أما التفريق سيأتي في البحث، في البحث التالي. لكن يشير في الأثناء أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح، شنو معنى موضوعة لنسبة ناقصة، شنو معنى موضوع على نسبة تامة؟ هذا يحتاج توضيح تفصيل، مو نا محل في هذا البحث، في البحث التالي. قال: وخالف في ذلك السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوع لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوع لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية والطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. وهكذا، شنو يعني وهكذا؟ هكذا يعني مثل قصد التمني، قصد الترجي، قصد الاستفهام. درون الجملة الإنشائية على أنحاء أحدها الطلب. سؤال، هذا اللي جابه السيد الشهيد رحمة الله عليه من تفريق يريد يتكلم عن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ لا، ما يريد يتكلم، بس يريد يقول رأي المشهور أنها موضوعة للنسبة التي هي دلالة تصورية، ورأي السيد الخوئي رحمة الله عليه أنها موضوعة للدلالة التصديقية. واضح من هذه الزاوية يتكلم في هذا البحث. قال: وقد بنى ذلك، شنو ذلك؟ يعني التفريق بين هيئة الجملة الناقصة والتامة بهذا النحو، على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد. شنو التعهد؟ ان الوضع يتعهد باني لا اتي بهذا اللفظ الا اذا قصدت تفهيم هذا المعنى الذي يقتضي ان تكون الدلاله الوضعيه تصديقيه اذا بها قصد. اذا الوضع يدل مباشره على القصد، هسه سواء كان قصد الحكايه والاخبار او هو قصد اختار المعنى، إذن فالوضع هو المنشأ للدلالة التصديقية، سواء كانت الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية بغض النظر عن ذلك. الوضع منشأ للقصد، وياي بل الوضع هو القصد، هو نفس القصد، أن الواضع قصد بالإتيان باللفظ تفهيم هذا المعنى. قال: الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم. تقدم وين؟ بالحلقة الثانية. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الأفرادية وفي الجمل، وأن هيئة الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. ما تدل هيئة الجملة سواء كانت ناقصة أو تامة على قصد إخطار المعنى أو على قصد الإخبار والحكاية أو على قصد الطلب، لا تدل هذه الدلالة، قصد إخطار المعنى وقصد الحكاية والإخبار عن الواقع وقصد الطلب، تفهمان من حال المتكلم، يعني تنشأان في دلالة الكلام على هكذا دلالة من ظهور حال المتكلم في أنه بصدد قصد إخطار المعنى أو أنه بصدد الإخبار عن الواقع أو أنه بصدد الطلب. قالوا: أما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان، أي ناشئتان من ظهور حال المتكلم. صلوا على محمد وآل محمد.